بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في مقدمة مجموع الإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي تتمة الكلام على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وفي أوجه الفرق بين غنى العلم وغنى المال، قال المصنف رحمه الله: الصنف الثالث قوله: أو منهوما باللذات، سلس القياد للشهوات.
نعم.
أو منهوما باللذات، سلس القياد للشهوات.
نعم.
رجل نهمته في نيل لذته فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد.
نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن كانت نهمته في شهوته فهذا لا ينال ميراث النبوة وهو العلم، كما قال الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير قال رحمه الله تعالى: لا ينال العلم براحة الجسد. العلم لا بد فيه من التعب. البخاري مثلا رحمه الله تعالى طاف الأرض ودار في الأرض ومشى آلاف الأميال على قدميه طلبا للحديث رحمه الله تعالى، ولم يصل إلى هذه الدرجة من العلم حتى صار مرجعا للأمة في الأحاديث الصحيحة إلا بعد أن مشى أميالا كثيرة رحمه الله تعالى. وكذلك الأئمة: أحمد رحل إلى عبد الرزاق في اليمن، والبخاري رحل وطاف الأرض من بلاد ما وراء النهر إلى بلاد العرب ومشى أميالا كثيرة رحمه الله تعالى، وغيرهما من أهل العلم. فالعلم لا بد فيه من تعب ولا بد فيه من جهد، ولذلك قد يقطعك عن العلم عوائق وعلائق كالزوجة والولد والمال والتجارة والعمل والمشاريع. فارمي هذا كله خلف ظهرك، ولا بد أن تكون حاذقا وعندك حزم في الأمور، لا يقطعك عن العلم شيء، عندك نهمة العلم واهتممت بذلك وآمنت به، إذا لا يقطعك عنه شيء، وإذا وقف أمامك أي عائق تزيله بقدر المستطاع من أجل الوصول إلى العلم. وربما يكون العائق بعض الأصدقاء، كما قال بعض الناس لابن عباس وكان فتى صغيرا يطلب العلم، قال له بعض الناس: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ كان يقال لك: الآن تظن أنت هتصبح مثل الفوزان، يعني تصبح مثل الشيخ ربيع، يعني خلاص العلماء موجودون، لماذا تتعب نفسك؟ قال ابن عباس: فتركته وأقبلت على العلم، فلما رأى اجتماع الناس علي أو إلي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. فلا بد، وابن عباس هذا رضي الله عنهما من آل البيت ومزكا من الرسول عليه السلام، كما عند البخاري في الصحيح أنه قال دعا له فقال: اللهم علمه التأويل، ولكنه لم يتكي على ذلك رضي الله عنه، وأردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه. ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتوسد عتبة باب زيد بن ثابت، وكان يمسك بلجام دابته وخطامها الذي تنقاد به، ومع ذلك اجتهد في العلم، ولذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. حينما أذل نفسه في طلب العلم صار عزيزا بعد ذلك ومطلوبا في العلم. فلا بد من ذلك أيها الإخوة، لا بد من الاجتهاد والجد والنشاط في طلب العلم. ولذلك ترى العلماء الصادقين في الطلب وفي تعليم الناس ربما يكونون مرضى بالسرطان ويدرسون العلم يوم وفاتهم أو ليلة وفاتهم، وهذا يدل على حرصهم على تعليم الناس وإفادة الناس والجهاد في سبيل الله بالعلم. نعم.
قال: الصنف الرابع قوله: أو مغري بجمع الأموال والإدخار.
أو إيه؟
مغري.
نعم.
أو مغرى بجمع الأموال والإدخار. من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه، فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه، فإن هذا ودرجة العلم.
نعم، يرى نعمته وراحته كيف يطلب المال ويدخر المال. والله جل وعلا قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ومغافلون. جاء في التفسير أن أحدهم يقلب الدرهم على إصبعه فيعرف وزنه، من شدة تعلقه بالمال يعرف وزن الدرهم إذا قلبه على ظفره. وجاء في ترجمة الإمام العالم الرباني الكبير المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان لا يعرف قيمة الفئات الورقية، يعني لا يعرف هذه 10 ريالات ولا 20 ولا 50 ولا 100، من شدة زهده في الدنيا رحمه الله تعالى. وبعض الناس يقلب الدرهم يعرف وزنه من شدة تعلقه بالمال، بل بعضهم يحفظ رقم الجنيه أو 100 جنيه يحفظه حفظ كسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه. نعم. ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه، المتشبهين بحملته وأهله، المدعين لوصاله، المبتوتين من حباله. وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون.
ومع ذلك لا مانع أن يكون الإنسان تاجرا بالحلال ولكن لا يتعلق قلبه بهذا. فبعض الصحابة كان كثير المال كالصديق رضي الله عنه وعثمان عبد الرحمن بن عوف وحكيم بن حزام وجماعة من الصحابة كان عندهم تجارات، والإمام أبو حنيفة كان عندهم تجارات وعندهم أموال، لكن لم تتعلق قلوبهم بهذا المال. نعم.
وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
نعم، فتنة العالم الفاجر الذي يفجر مع وجود العلم والعياذ بالله، وكذلك العابد الذي يعبد الله على جهل، هؤلاء يغرون الناس والعياذ بالله. عالم عنده علم ومع ذلك يستغل هذا العلم بالدنيء من أمور الدنيا، يتاجر بعلمه وفتواه من أجل أمور الدنيا والعياذ بالله تعالى. وهذا كثير إلا ما رحم ربك جل وعلا، وقليل ما هم الذين يصدقون في هذا. إذا جاء المال يفتي كيف ما شاء، حرام حلال شبهة ربا كله جاهز. عايز حرام اتفضل حرام، عايزه حلال ماشي حلال، عايز فيه شبهة حرام ماشي اتفضل كله جاهز. الغناء حلاله حرام وحرامه حلال، الغناء حرام مرة حرام ومرة حلاله حلال وحرامه حرام والعياذ بالله، يتلونون على حسب الحال وعلى حسب ما يعطون. لما كانت الجولة لمحمد مرسي ووعدهم ببعض الوعود والوزارات أفتوا بما يريد من حرمة الربا من إباحة الربا والعياذ بالله، فلما منعهم صاروا يتلونون في الفتوى والعياذ بالله وانقلبوا عليه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال: وقوله أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله تعالى يشبه أهل الجهل والغي تارة بالأنعام وتارة بالحمر، وهذا تشبيهه لمن تعلم علما ولم يعقله،
وتارة بالكلب. قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلل الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله والعياذ بالله. ولذلك حينما يشتد بعض العلماء ويصف أهل البدع بالكلاب مثلا، فبعض الجهال ينكر هذا، وهذا من فرط جهله، لأنه صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: إنهم كلاب النار. فحينما يوصف أحدهم أنه كالكلب أو كالحمار أو كالبهائم العجموات، هذا جاء في السنة وجاء في الكتاب العزيز، فلا ينكر مثل هذا لأنه مسطر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينكر ذلك؟ نعم. فالذي آتاه الله آياته فأخرج الأرض واتبع هواه، الكلب أفضل منه، لأن الله جل وعلا قال: فمثله كمثل الكلب. ومعلوم عند أهل البديع وعند أهل اللغة أن المشبه يكون أفضل، أن المشبه به أفضل من المشبه. نعم. وهذا مثل صحيح، كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل فوق رأسه حملا من الكتب، هل يفقه فيها شيئا؟ ها؟ لا يفقه فيها شيء. كذلك من حمل الكتاب والسنة ثم لم يتحمل هذه الأمانة ولم يعمل بها كهذا الحمار والعياذ بالله. نعم.
قال: وهذا تشبيهه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به، فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، وتارة بالكلب، وهذا لمن انسلخ عن العلم وأخلد إلى الشهوات والهوى.
إذا ذاق الإنسان حلاوة العلم ولذة مجالس العلم وطلب العلم ثم ينسلخ بعد ذلك فهذا كمثل الكلب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يميتنا على حب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيله. السلف الصالح كان عندهم نهمة العلم والرغبة فيه، حتى أنه ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة محمد بن جرير الطبري إمام وشيخ المفسرين رحمه الله تعالى، أنه لما حضرته الوفاة وتذاكر أقرانه عنده مسألة قال: ائتوني بالقرطاس والمحبرة. فقالوا: يرحمك الله، وأنت على هذه الحال أنت تموت، لن تعمل بها، لماذا تكتبها؟ قال: لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. فهذا يدل على حرصه وحرص في طلب العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله درس في شهر رمضان وكان عنده سرطان، وكان وزن الشيخ رأيته بنفسي أقل من 50 كيلو جرام، يعني في وزن طفل من أطفالنا في الجسد، وكان يتألم من السرطان، ولكنه يظهر القوة، ودرس وفي فمه خرطوم وأنفه خرطوم، حتى قال الطبيب: هذا ملا كبير، هذا هو يدرس هو يموت. ودرس في رمضان ومات في شوال، وقال: سنة لن نقطعها. ومات رحمه الله تعالى بعد تدريسه مباشرة. وسماح الشيخ بن باز رحمه الله كان يدرس في الطائرة ويدرس في الطريق، أنهى الناس عليه مصنفات بهذه الطريقة وكتب بهذه الطريقة. يبقى إذن أنت في طلب العلم، ضيق عليك أو لم يضيق عليك، الدنيا ضاقت عليك، نهمتك في العلم لا تنقطع أبدا، لأنه ألذ من الطعام الشهي والشراب اللذيذ طلب العلم. البخاري رحمه الله ومن معه كانوا يجمعون يخمشون بالنهار ويكتبون بالليل، فلما اشتروا سمكة وتركوها 3 أيام سهوا إن عندهم سمكة حتى خرج نتنها وألقوها رموها وافتقدوه يوما افتقدوه 3 أيام فذهبوا يعادوه فرد من خلف الباب لأنه ليس عنده ثوب يلبس. قال الراوي فاجتمعنا واشترينا له ثوبا يعني مجموعة مع ذلك أنهم كانوا جميعا ضعاف جدا في المال. نعم. ولم يقطعهم ذلك عن طلب العلم. نعم.
قال وقوله كذلك يموت العلم بموت حامليه هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم وغيرهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال.
نعم هذا عند البخاري حديث عبد الله بن عمرو قال وعائشة ننظر في هل يوجد رواية في البخاري عن عائشة قال في الصحيحين ولا في الصحيح وهذا قال
في الآخر رواه البخاري الصحيح
رواه البخاري حديث عائشة
قال هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم وغيرهما.
نعم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا معروف مشهور من رواية عبد الله بن عمرو. نعم ينظر. نعم
قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري في صحيحه.
نعم وبهذا يضيع العلم إذا مات العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتوا بغير علم فيضلوا في أنفسهم ويضلوا غيرهم والعياذ بالله تعالى. نعم بهذا يضيع العلم لذلك موت العالم كما قال ابن القيم ثلمة يدخل منها العدو موت العلماء ثلمة لو فتحت دخل منها الأعداء يعني في وجود سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قلت الفتن جدا حتى أنه من أدركناه من إخواننا قبلنا في من طلاب العلم قالوا كلا يوجد في أي جريدة صورة ذوات أرواح أبدا قبل كلا يوجد صورة ذوات أرواح مطلقا. ولما مات الشيخ رحمه الله ومات في نفس العام الشيخ ابن عثيمين وهؤلاء كانوا وهذان كان ركيزتان قويتان بدأت الفتن تدخل على البلدان وبدأنا نرى قصات للشباب ولباس غير معهود للشباب من اسمه الكريستا الكاب وهذا كان شيء يستنكر جدا والفن نزلت عليه أسماء أجنبية وصور ذوات أرواح أحيانا كان هذا الشيء لا يكاد يوجد لا تكاد ترى بل ربما يرى بعض الناس كشفت وجهها من غير السعوديات مثلا فوجود العلماء يعني يسد باب الفتن ولذلك في قول الله جل وعلا ننقصها من أطرافها قيل بموت العلماء فلذلك الحرص على العلماء وحفظ مكانتهم وتعزيزهم وصيانة مكانة العالم أمر مهم جدا أمر مهم جدا ولذلك يا أخي إذا كنت في مكان وكنت طالب علم أنت على ثغر احرص على أن لا يدخل أي مبتدع مسجدك احرص ليس بالعضلات وبالعصا والضرب إنما بالحجة والبيان تفحم أهل البدع وتزيلهم وتزلزل عروشهم وأماكنهم لابد أن يشعر الإنسان بهذا أنه على ثغر من ثغور الإسلام يخشى أن يأتي العدو من قبله. نعم نعم هذا في رواية عائشة أبدا هشام بن عروة يروي عن عائشة عن أبيه عن لا يوجد عائشة مطلقا رضي الله عنها. قال بعدها رواه البخاري في الصحيح. عن عائشة ومن؟ زياد بن لبيد. لبيد شوف التقريب زياد بن لبيد هذا الصحابي في الترمذي عن عائشة لعل هذا سبق للإمام النووي رحمه الله من ابن القيم رحمه الله لعله سبق قلم بين رواة البخاري عن عبد الله بن عمر فقط ما يوجد لعبد الله بن عمر فقط. ها كم في أي كم موضع ذكره؟ موضع واحد في كتاب العلم هو في كتاب العلم ما ذكروا في مواطن أخرى بين هذا عند البخاري فقط من رواية عبد الله بن عمر. أما عائشة عند غير البخاري. ترمذي عائشة اقرأ الذي في الترمذي. طيب لا يوجد عن عائشة أيضا عندتي.
قال وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد هذا حديث من حسن الصحيح فقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمر وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الله بن عمر عن من؟ عن عروة. نعم صحابي ارفع صوتك. زياد بن لبيد صحابي. نعم بهذا ليس عند البخاري من رواية هذا يعني سبق من ابن القيم رحمه الله. نعم انظر فين أحمد حسين يوجد البخاري هنا لا يوجد. نعم.
قال فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء. قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنهما قال ابن مسعود يوم مات عمر رضي الله عنه إني لأحسب تسعة أعشار العلم قد ذهب.
الله أكبر.
وقد تقدم قول عمر
يدل على 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 حب الصحابة وحب علماء الصحابة بعضهم لبعض. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى ابن مسعود يتكفأ الأرض وكان ابن مسعود نحيف البدن لما رقى شجرة وظهرت دقة ساقيه ضحك الصحابة فقال عليه السلام تعجبون من دقة ساقيه لهما أوزن عند الله من جبل أحد وكان نحيف نحيل البدن ولذلك كان قليل الصيام بن مسعود رضي الله عنه لأنه كان نحيف لا يقضى على صيام النافلة كثيرا لكنه كان من علماء وفقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه
كان ابن عفوا كان عمر إذا جاء ابن مسعود يتكفأ الأرض يعني نحافته وضعفه رضي الله عنه يقول لأصحابه لقد جاءكم وعاء ملئ علما يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. هكذا يجب أن يكون طلاب العلم والعلماء فيما بينهم محبة وألفة ومودة أصحاب المنهج الواحد لا يحارب بعضهم بعضا وإن بينهم التآلف والمودة والرحمة حتى ولو اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية والعملية دون العقدية طبعا لو اختلاف العقيدة للعلماء فلا مانع ولو خالفه في 100 مسألة و1000 مسألة من مسائل الاجتهادية لا مانع. نعم. وكان سفيان يناقش الشافعي فيرجع الشافعي عن قوله إلى قول سفيان ويرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي إن صح الأثر، كل منهم يرجع إلى قول الآخر ويقوم متواخيان في الله عز وجل. أين هذا النقاش الآن؟ ليناقش أحد يريد أن يمسر قوله ولو بالباطل، ربما يكون يعلم أنه على الباطل ولكن حتى لا يحرج نفسه ينصر قوله ولو بالباطل. وكان أولى بي أن يقول الحمد لله، الله يوفقني للتوبة، الله يعيني على التوبة، الله يعيني على هوى نفسي، الله يعيني على شيطاني، لأنه قد يجادل ويعرف أنه مبطل في هذا الحال وبعد ذلك يستمر الأمر ويعتقده حقا ويستحله، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت مخطئ ارجع، ارجع من على الباب قل مخطئ، لأنك تعرف أنك لست معصوما. كل من أنت من بني آدم ولا من الملائكة؟ كنت تقر أنك من بني آدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، إلا أن ترى أنك مثل جبرائيل وميكائيل هذا شيء آخر، الله يعينك. نعم.
قال: وقد تقدم قول عمر رضي الله عنه: موت 1000 عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه.
نعم. هذا من اللي كان يقول أنه أنت يا أكرم كنت تنسب هذا لغير عمر أظن في هذا الأثر؟ ابن عباس. ورجعت؟ نعم. رجعت ولا وجدته لابن عباس أيضا؟ نعم أظن ابن عباس مرفوعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قول ابن عباس؟ نعم.
وقوله اللهم بلى
موت 1000 عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم رحمه الله: وجه قول عمر أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه من بدعة، أما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. محمد ما شاء الله في الصف الأول يصوم ويقوم ومجتهد في العبادة ويختم كل 3 أيام، هذا خير لكن لنفسه، لكن لو أنه طالب علم ومجتهد ويعلم الناس الخير أيهما أفضل؟ المعلم، المعلم أفضل لأن نفعه متعدي وكل فيه خير، لكن هناك خير وهناك أخير منه، هناك فاضل وهناك أفضل منه، وهكذا. فكلما كان النفع متعد كلما كان أحسن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا. نعم.
وقوله اللهم بلى لا تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجة.
نعم. لا تخلو الأرض،
لا تخلو الأرض من مجتهد قائم، من مجتهد قائم لله بحجة.
نعم.
ويدل عليه الحديث الصحيح:
الحمد لله الآن العالم صار كالقرية الصغيرة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فلا حجة لأحد في البعد عن منهج أهل السنة والجماعة. فلئن كان يوما المنهج غامضا على بعض الناس لعدم وصوله للعلماء، فالآن الحمد لله تستطيع تأتي بعلم ابن باز من أول ما درس إلى أن مات في ب5 جنيه قرص كله تأتي، وابن عثيمين كذلك، والفوزان كذلك إلى يومك هذا، وهكذا كل علماء، وصار الأمر مبذولا والعلم مبذول للناس جميعا. ولكن أين الذي يستفيد وأين الذي يدرس ليفهم ويعي ويعلم الناس الخير فيما بعد؟ قليل الذي وفق لذلك. الآن صار كلهم شيوخ على الفيسبوك، كلهم شيوخ يطرحون النوازل، المسائل التي لو سئل فيها الفوزان توقف وقال أراجع علمي أو أسأل أو أجتمع مع اللجنة حتى نصدر فيها فتوى، والآن يتكلمون متوقف في البيعة. إي والله متوقف في البيعة. والثاني يقول يطرح مسائل عجيبة جدا: ما رأيك لو كانت البيعة عند امرأة هل نبايع أم لا؟ وهل لو بايع وجهاء الناس هل يلزم كل أحد البيعة؟ و5 من الصحابة توقفوا في بيعة يزيد بن معاوية. يطرحون مسائل عجيبة وغريبة لكي يشككوا الناس في بيعة ولاة الأمور كل ذلك باسم السلفية، والسلفية منهم براء والعياذ بالله. وبعض الشباب ربما يدخل هؤلاء مساجدهم ثم بعد مدة يتضح لهم كذبهم فيأتوا يصرخون. وعندنا غدا إن شاء الله من هؤلاء الناس، أدخل واحد هؤلاء الضالين الحدادية والتكفيريون الآن مسجدهم ثم صرخوا منه، صرخوا منه من أسلوبه القبيح والعياذ بالله. نعم، فالإنسان يكون حريص ودقيق. نعم.
ويدل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه مسلم والترمذي.
نعم، من خذلهم ولا من خالفهم، من خالفهم من خارج الجماعة المسلمة ومن خذلهم من داخل الصف المسلم. قد يتلبس الناس بلباس السلفية ويخذل منهج السلف، فهذا لا يضر أهل الحق. أو من عاداهم من خارج الصف المسلم من الكفار لا يضرهم ذلك والحمد لله. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر.